من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الترجل، باب في اي كتاب، باب ما جاء في ربط الاسنان بالذهب، هل يجوز او لا يجوز اذا ربط احد اسنانه بالذهب. ومعلوم ان الذهب حرام لاناث، حرام لذكور امه محمد صلى الله عليه وسلم، وحلال لاناثها لبسا هذا وزينة، وزينة فتنبني عليها مسألة. أما الرجل فما حكمه ربط أسنانه بالذهب؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي كلاهما ثقة إن شاء الله، محمد موسى بن إسماعيل التبوذكي ومحمد بن عبد الله الخزاعي ابن بكر بن سليمان. قال حدثنا أبو الأشهب وهو جعفر بن حيان العطاردي من الثقات، عن عبد الرحمن بن طرفة وهو عبد الرحمن بن طرفة ابن عرفجة التميمي، أن جده عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب. الكلاب موضع من المواضع، وكان وقعت واقعة أو واقعتان في الكلاب، قالوا الكلاب الأول والكلاب الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره قال: فاتخذ أنفا من ورق، قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، أي أنتن عليه صار نتنا لأجل الفضة، والفضة لا تناسب الجسد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. كأن هناك قد يختلف الناس، فبعض الناس قد يكون يذا ألت الأذن من الفضة ومن الذهب، قطع الأذن رأينا بعض الناس عملوا منها أيضا، كذلك الأنف جاز هذا. أولا يجوز أن يصلح من جسم الإنسان ما يكون قد تشوه إن شاء الله، ويؤخذ منه مسائل كثيرة في جواز أو في جواز إصلاح الوجه إذا كان قد تشوه للرجل أو المرأة ما لم يكن هناك تغييرا لخلق الله تعالى، لكن إذا تشوه وإذا حصل حرق أو شيء كسر فيجوز إصلاحه. فاتخذ أنفا من ورق فأنتر عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. الإمام أبو داود رحمه الله بوب الباب، باب ما جاء في ربط الأسنان، وما ذكر فيه إلا هذا الحديث الذي فيه قطع أنفه واتخاذ أنف الذهب. فهذا هو القياس الذي يقيسه العلماء، ويقولون إن المحدثين أو بعضهم مثل ابن حزم وغيرهم يقولون إنه ينكرون القياس. لا شك في القياس، هذا أصل من أصول الشريعة. أبو داود رحمه الله قاس على هذا، قال: ما دام قد صح أن يتخذ أنفا، كذلك إذا كان السن لا يصلح من الفضة فيجوز أن يصلح أو يعمل من الذهب، من الذهب. هذا للرجال إن شاء الله ليس فيه حرج. أما للنساء فلا شك أنه يجوز لهن أيضا إذا كان إصلاح السن، لكن النساء يجوز لهن التزين به بالذهب، فهل يجوز لها أن تركب الذهب للزينة فقط على أسنانها؟ هذه مسألة في الحقيقة قديما كنا اختلفنا فيما بيننا، فوافينا الشيخ ابن باز رحمه الله. وانا الحمد لله كنت اقول انه لا منع فيها الا انها لا تضحك للاجانب، تضحك لمن يجوز لها ان تضحك. فبالفعل الشيخ احمد السنقيطي وغيرهم يقولون لا يجوز. قلنا ما هو المانع؟ فذهبنا كلنا الى الشيخ ابن باز زياره، فسألته سبحانه فقال الشيخ لا مانع ولا هناك مانع، بل المرأة زينة إن شاء الله جاز لها أن تتخذ ولو للزينة، يعني لا تحتاج إلى إصلاح السن، إنما هو لتجميل السن تلبس عليها الذهب. فهذا هكذا كان، اللهم. فالإمام البخاري الإمام أبو داود رحمه الله بوب باب ما جاء في ربط الأصنام بالذهب، وقاس على الحديث الذي كان قد اتخذ الأنف منه أو أنف من الذهب قياسا في الحقيقة، وهذا قياس واقع وهو يعني قياس موافق للدليل. ثم بعد ذلك ما الحديث؟ قال حدثنا الحسن بن علي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم الاثنان أبو عاصم والضحاك ابن مخلد النبيل قال حدثنا أبو الأشهب، رجعت الرواية إلى أبي الأشهب، يعني هنا في أبي داود طريقان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو الأشهب، كذلك حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم. فيزيد بن هارون وأبو عاصم كلاهما روى عن كلاهما روى عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة نفسه عن أرفج بن أسد بمعناه. قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده أرفج؟ قال نعم. انظروا هذا التحقق، لأن لثبوت لصحة الإسناد من شرط أن يكون اتصال، وإن كان جده من الممكن أن يكون جد مات قبل أو يعيش بعيدا عن جده، قد يعيش في عند جده لأمه وهكذا. فكم من الأقارب وخاصة حتى الابن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا أنه لم يدرك أبا، لم يرى أباه ولم يروي أبا عن أبيه مباشرة. وهو سبحان الله يعني محاصرة حاصلة، ولد وكان كبيرا 6 سنين 7 سنوات، لكنه يبدو أن والله أعلم كان لم يجتمع مع أبيه. فبذلك أراد أن يتحقق هل أبو الأقال أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده أرفجة؟ قال نعم. وهذا الإدراك لابد أن يكون عنده علم إن شاء الله، وإلا ما كانوا يطلقون الكلام على أواهنه. ثم بعد ذلك إذا ذهبت تبحث ولد، إذا وجدت أنه ولد في سنة كذا وأرفج يكون قد توفي بعده بمدة يمكن السماع ويمكن اللقاء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا معمل بن هشام وهو ليشكري من الثقات أنه قال حدثنا إسماعيل. من يكون هذا؟ هو إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي رحمه الله. أنا أبي الأشهب أنا عبد الرحمن، رجعت الرواية إلى أبي الأشهب أنا عبد الرحمن بن طرفة أنا أرفج ابن أسد أنا أبي أن أرفج بمعناه. الأحاديث كلها في اتخاذ الأنف من ورق ومن فضة، فقاس عليه أنه يجوز ربط الأسنان بالذهب. كذلك إذا كان هناك جسم الإنسان لا يقبل، يقولون قد يدخلون في جسم الإنسان في العظم إذا انكسر بعض الأسياخ، أو كذا قالوا بعض المواضع لا يقبل الجسم إلا إذا كان ذهبا، ذهب له خاصية، أو يكون قد صنعوا تصنيعا يعني قد يكون متقدما، لكن الذهب إذا احتاج إلى مثل هذه الحاجات فإن شاء الله الضرورات تبيح المحظورات. ثم بعد ذلك باب ما جاء في الذهب للنساء. قال حدثنا ابن نفيل وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني من الثقات عن محمد بن إسحاق صدوق قال حدثني، وهو محمد بن إسحاق رمي بالتدليس إلا أنه صرح هنا بالتحديث، قال حدثني يحيى بن عباد وهو يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، قال أن يحيى حدثني يحيى بن عباد وهو من الثقات عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیۃ من عند النجاشی. قدیم هذا ما هو كذا. متى توفي او متى مات النجاشي الذي نذكر انه في السنة الخامسة، فيكون جاء هدية من قبل هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي اهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. ان امس ذكر انه فص حبشي، هل هو فص حبشي نوع خاص ام فص له طريقة خاصة؟ والله اعلم. كما فسر الحديث وكان فص النبي صلى الله عليه وسلم فص حبشي، فقالوا انه على طريقة الحبش بطريقة خاصة، وليس معناه انه كان هناك فص من الاحجار الكريمة وغيرها، قال لانه ما يمكن عليه الطبع والختم، لا يمكن الحفر عليه حتى يختم. فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت بلعاس. أمامة بنت بلعاس وهي بنت بنته زينب، التي من ميزتها ما هي أمامة؟ لها ذكر خاص في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها ويسلماها وبها. نعم نعم. دعا أمامة بنت بلعاس بنت بنته زينب، فقال تحلي بهذا يا بنية يا بنية. فهنا استدل أن الصغيرة من البنت حكمها حكم الكبيرة من النساء، فما جاز للصغيرة جاز للكبيرة، وما جاز للكبيرة جاز للصغيرة من الحلية إن شاء الله. فلا يجوز للابن الصغير مثلا يقال هذا صغير فيلبس حلية أو شيء من الذهب، فحكمه حكم الرجال. كذلك حكم هذه البنية الصغيرة حكم النساء، ما جاز للنساء الكبار من الذهب جاز لها، وما جاز لها جاز للنساء الكبيرات. نعم. ولذلك قال باب ما جاء في الذهب للنساء، وهذا فهم أبي داود رحمه الله، وهو مجموع الروايات تدل على هذا المعنى، لكنه استدل بهذا لمعنى آخر، وهو أن الصغير والكبير كلاهما، والصغير والكبير في هذا الباب كلهم في حكم واحد. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو بن قانب القانبي أنه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. من هو ابن محمد الذي لقبه أو نسبته الدراوردي؟ عن أسيد ابن أسيد الذي ضمه خطأ، وهو أسيد ابن أبي أسيد بفتح الألف أو الحمزة، وهو أبو سعيد المديني البراد صدوق. عن نافع ابن عياش، نافع ابن عياش هو نافع ابن عياش أبو محمد الأقرى المدني من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه. وكلمة حبيب، كلمة حبيب يطلق على الذكر والأنثى. نعم. من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يصور حبيبه سوارا من نار فليصوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها. فلعبوا بها ما معنى؟ يعني كأن هذه الزين لعب، فلعبوا بها اتزينوا بها، والظاهر أنه ولو زاد شيئا ما فيكون جائزا لا يكون منهيا عنه. هذا الحديث في الحقيقة المقصود من من أحب أن يحلق حلقة من نار فليحلق حلقة من الذهب، هل هذا الحديث يكون ناسخا للأحاديث التي جاء فيه حل الذهب للنساء، أم تحريم نوع خاص من الذهب للنساء؟ تعرفون هذه مسألة خلافية. قال بعض العلماء أنه ومن قديم الزمان وإلى في يومك هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه آداب الزفاف قال لا يجوز للنساء من الذهب إلا ما كان مقطعا، مقطعا مصفعا، ولا يكون محلقا. محلقا ناقشناه كثير وقلنا إجماع نقل وكذا، قال ما ينكر الإجماع والحديث موجود وهكذا. سبحان الله، وهو لا زال مسرا ولم يكن مسرا حتى توفاه الله عز وجل على هذا. قال لا يجوز للنساء المحلق، للرجال أي شيء محلق غير محلق من الدهر لا يجوز، لكن للنساء أيضا لا يجوز محلقا، يعني الذي يسمونه منجرة أو سوار هذه لا يجوز إذا كان كله من ذهب. فمن جملة ما أذكر أنه عند المناقشة قال أنا لست صائغا، لكن أتصور أنها تجعل الزر من الذهب وتجعل على رأسها، بعض النساء يجعلن على رؤوسهن هذه كلها، وتجعل الطوق نفسه يقول هذا الهلالي، الشكل الهلالي من الطوق يكون من الذهب والباقي يكون من الخيط وغيره أو من الفضة، هكذا يقول. وأما البناجر يقول أنا أرى أنه لو عملوا جزء منه من الفضة وجزء منه من الذهب يكون أجمل، يقول هكذا. والآن بالفعل يعملون من الذهب الأبيض وغيره، ما هو كذا. فكان الشيخ مصر على هذه المسألة وقال لا يجوز حلقة من الذهب، وحلقة من كل ما يكون في صورة الحلقة ما كان يجيز، حتى أن من يأخذ هذا الحديث بالفعل لا شك أن فيه إمكان هذا. ونحن نرى أن المشايخ يتشددون على الشيخ ويقولون الشيخ لا يفقه كذا، يقالوا هكذا، وقالوا من جملة أخطائه هو هذا القول. أنه نقول ما دام الحديث يحمل هذا المعنى فالأسعد بالنس من عمل به، بالفعل الأسعد بنس حديث رسول الله من عمل به. ومن الممكن يقول الشيخ نفسه كان يقول لو كان هذا الحكم عند الأوروبيين لعملوا من الذهب والفضة، الناس كانوا يقلدون كلهم، يقول كذا. فبالفعل هذا الشيء، فإذا امتنى أحد أو قال أنه لا يجيز لنفسه فلا يلام إن شاء الله، لأن الحديث من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. حبيبه حبيبته، المقصود منها هنا يعني حبيبته من البنات والنساء وغيره، كذلك الطوق كله. فما دام جاء لفظ الحلقة فالقول بهذا لا يصح. حتى الخاتم كان يقول أنه إذا كان في شكل الحلقة وكله من الذهب لا يصح. لكن الأحاديث العامة تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير فقال هذان لإناث أمتي حرام على ذكور أمتي. فالعلماء الأكثرون على كل حال ذهبوا إلى أنه يجوز للنساء حلقه محلقا وغير محلقا، ولا يلزم أن يكون متوقا. وقد استدل العلامة الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله عليكم بالفضة فلعبوا بها، وقال إسناده صحيح ورواته. وأخرجه أحمد من حديث أبي موسى العشاري بإسناده عن أبيه أنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحلق حبيبته إلى آخره. قال وحسن إسناده الحافظ الحيثمي في مجمع الزوائد. وأخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد مرفوعا بلفظ من أحب أن يصور ولده سوارا من نار. وكلمة ولد تعرفون أنه إسلام للذكر والأنثى، فليصوره سوارا من ذهب ولكن الفضة يلعبوا بها كيف شئتم. قال يعني هناك في الحقيقة كأنه أشار إلى أن هذا لا يجوز الذهب على الرجال والنساء. الشوكاني كان يرى هذا، لكن هل بقي على هذا؟ وله كتاب الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم رجال والنساء، هكذا يظهر. وغير واحد من السلف قالوا بهذا، فالألباني رحمة الله في هذا الزمان أثار هذا الموضوع في كتابه وليس هو المنفرد بهذا. فمن احتاط لنفسه أو احتاطت لنفسه وأخذت بهذا وصنعت بطريقة جميلة من غير الذهب الخالص الحلقة والبناجر وغيرها، فيكون إن شاء الله نقول قد عملت بالأمرين، لبس الذهب الجميل كذلك العمل بهذا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أنه قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن منصوره بن المعتمر عن ربعي بن حراش من الثقات عن امرأته عن أخت لحذيفة. هنا أولا امرأته أيضا لم تعرف، وأخت لحذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء، وهي صحابية أخت لحذيفة، لكن امرأته مجهولة، ولذلك ضعفوا هذا الإسناد. قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به، أي ما تتحلين به، أما إنه ليس من كن امرأة تحلى أو تتحلى، تحلى بمعنى تتحلى بحذف إحدى التعين، بحذف مثل تنزل الملائكة، ليس من كن امرأة تحلى ذهبا تطهره إلا عذبت به، إلا عذبت به. هذا الحديث ضعيف، لا يكون دليلا فيه أنه الذهب حرام على النساء، لا يكون، لكن من أحب أن يحلق حبيبته هذا من نوع خاص، وهو الحلقة فقط الذين حرموا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار من الثقات أيضا قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري أن محمود ابن عمرو الأنصاري هذا وثقه ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص، لكنه يعني لم يوثقه إلا ابن حبان، ولذلك جهلوه عامته الأئمة قالوا مجهول. حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأي امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. هذا الحديث أيضا ضعيف ليس فيه دليل، إنما الذين قالوا للمحلق هنا كأنه الذهب عموما هو الحرام بكل نوع من أنواع الحلي، لكن الذين حرموا للحديث الصحيح النوع الخاص هو المحلق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو السلمي وقد مضى بنا كثير، حميد بن مسعدة بن المبارك من الثقات أنه قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي أنه قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان من الثقات عن ميمون القناد وهو البصري أنا أبي قلابة بصري وهو ابن صدوق أنا أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد بن الجرمي أنا أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان وأنا أبي قلابة من رجال البخاري ومسلم وغيرهم على كل حال من الثقات المعروفين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وهي جلد النمور كما مضى بنا أيضا في كتاب اللباس وأن لبس الذهب إلا مقطعا قال أبو داود أبو قلابة لم يلقى معاوية هكذا قال، لكنهم يعني لقي أنس بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنه عمره قريبا من 100 سنة ومعاوية توفي في سنة في الخمسينات الظاهر في 50 سنة إلا أن سنه يحتمل السماء وليس من المدلسين هكذا قالوا، فأثبتوا أو صححوا الرواية، غير واحد صح. قال أبو قلابة لقي معاوية رضي الله عنه وسنه يحتمل هذا، فإذا كان ثبت هذا الحديث فيكون يثبت بمعنى النهي عن الذهب المحلق وجواز الذهب المقطع المصفح. نعم. قال ابن رسلان في شرح سنة أبي داود المراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل، هذا يعني التفسير أو شرح مقطعا، قال يعني قطعا يسيرة قليلة لا، لكن المقصود لا، لأن لبس الذهب كثيرا قطعا وقطعا كثيرا هكذا فسر ما ندري لكن المقطع فسروه بأنه يكون مصفح ولا يكون محلق مقابل المعلق قد اذبط الكثير منهم بما كان نسابا وقد ذكر مصر هذا الكلام الخطابي في المعالم وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره فسبحان الله يعني كأنه أيضا ميل الخطاب إلى أن المقطع هو الذي يجوز لهن أما الرجال فأي نوع كان وأي شكل كان فقد عرف قليله وكثيره محرم قال ابن الأثير أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف شنف يعني الظاهر هو الذي يعلق به تشنيف الآذان تزين يعني هي مثل الخرص نعم ونحو ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة ففسروا مقطعا بالكثير وليس يحرمون القليل مما لا يكون فيه إسراف إلى هنا ينتهي كتاب اللباس أو كتاب الترجل كتاب الخاتم يقول أبو داود رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفتن والملاحم الله أكبر وهذه الأزمنة لا يأتي بعد يوم إلا وبعده شر منه فيها الفتن والملاحم الله المستعان الفتن جمع فتنة الفتنة بمعنى محنة وفتن الذهب بالنار يعني أذابه فيه لإخلاص الذهب من غير الذهب فالفتنة يكون تخليص الإنسان من أوضار الذنوب وغيرها لأن هذه البلايا والفتن لا شك أن عجبا لأمر امرئ مسلم إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يطلق على المحنة وكذلك على العذاب وبمعنى أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت في كل ما يبتلى به الإنسان من المكروهات نعم والملاحم جمع ملحمة والملحمة معروف إلى الآن يستعمل الظاهر موضع اللحم أو محل بيع اللحم لكن الملحمة الأوقات التي يكون فيها الهرج والمرج والقتل ويقتل فيه الناس وتضيء فيه لحوم الناس هذا مقصود منه ملحمة كأنها ظرف أو مكان يكون وقعت فيه ملحمة فلان فالملحمة قالوا أنه يقتل فيها الناس وتذهب لحومهم فيسمى ملحمة وقيل الملحمة من اللحمة وهو أنه يكون بين الناس حرب شديد يشتبك بعضهم بعضا كل هذه المعاني واقعة وفي هذا الباب الأئمة رحمة الله نقلوا كتاب الفتن والملاحم كذلك كتاب الفتن وأشراط الساعة أشراط الساعة يأتي فيها ذكر كثير من الحروب وغيرها التي تقع وبهذه المناسبة على كل حال نحن ما نقدر إلا أن نبكي ونشتكي إلى الله والشكوى إليه أن هناك كانت في اليمن قلعة للحديث والسنة أسسها أحد مجددي الدين في اليمن وهو الشيخ مقبل رحمة الله كان هنا سبحان الله ثم ذهب وأسس دارا للحديث والحمد لله أفاد الدنيا كلها بدراسة العقيدة بتدريس العقيدة الصحيحة والسنة والسنة برزت في اليمن ما لم تكن بارزة إلا في زمن السنعاني والشوكاني وقبله ابن الوزير وإلا الشيعة الزيدية كانوا هم الغالبين لكن الشيخ رحمه الله لما أذهبه الله هناك وأسس الشيخ مقبل الوادعي أسس هذه الدار سبحان الله ومتكلا على الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا طالب مخلص للدراسة يأتون ويأتيه من سبحان الله قبيلته هم زيدية لكن كانوا يتعصبون له ذكر أن قبيلتي لها شكر وإن كانت لا توافقني في العقيدة لكن كانت تحرسني لأن في أول الأمر لما قام بالدعوة فالناس صاروا بصدد قتله فكانت قبيلته بسياراتهم وبرشاشاتهم كانوا يدورون معه فإذا جاءت الصلاة ما يصلون معه. عجيب هذا، شوف تزيد ما كانوا يصلون معه لكن تعصبا للقبيلة، فالعصبية قد تفيد في هذه المسألة. فكان ساعدوه حتى أتم الله له الأمر والدماج كلها. كل من يأتي حتى لقيت في فرنسا أناسا درسوا هناك، قال ذهبنا هناك فآتونا الأرض وقالوا ابنوا فيها بنفسكم البيت. فالقدامى يساعدون الجدد ويبنون من الطين والثوب، بس طين، طين ليس أجر، إنما هو من اللبن، يصنعون بنفسهم لبن ويصنعون البيت ويسكنون فيه ويدرسون فيه. وكانوا في ضيق شديد، قد حكى لنا بعضهم قال والله يوما ما وجدوا رز ولا شيء يأكلون. والشيخ مقبل رحمه الله كانت عنده ناقة وهي التي كانت تأتيه الحليب، فقال اذبحوا، فذبح سبحان الله، هي الوحيدة كانت عنده فذبح. أرى كل هذا الرجل أخلص لدين الله فأتم الله له الأمر. حتى الآن برزت السنة بروزا واضحا، لكن تعرفون الله المستعان، الآن الله المستعان الروافض هم بصدد هذه السنة، وتاريخ الإسلام ملي بمكرهم وخبثهم على أهل السنة. ما نهبت بغداد وما حرقت إلا ما عرف هذه كلها، الآن هم يريدون يحرقوا بلاد السنة. فسبحان الله سبحان الله، الآن كانوا يقتلون، وقد قتل ابن الشيخ حجوري في هذه السبيل. وبالأمس جاء الخبر بأنهم أجلوا من الدماج التي كانت من 30 سنة مركز للسنة ومكتبة حديثية كبيرة جدا، الذي جمعها الشيخ ما لا يوجد في مكان واحد مطبوع مثل هذا. الحمد لله، نرجو من الله أن يكونوا نقلوه. ورأينا الخيام الآن، المنتقلين في الخيام في مكان بعيد لا يجدون، حتى القبائل هناك أيضا كأنهم مزمجرين ويقولون نقلت الفترة إلينا. فالآن بلادهم ضاقت عليهم، هذه سبحان الله سنة الله حتى مع الأنبياء، فما متبعي الأنبياء. الرجل كان مخلصا في دين الله بحمد الله تعالى، لدين الخالص، ومجتهدا له بفضل الله تبارك وتعالى، ومضى إلى ربه إن شاء الله وأخذ أجره، وناب عنه الإخوان إن شاء الله وكانوا يعملون. جزاهم الله، نرجو أن يكونوا على استقامة ما في الطريق المستقيم. لكن الآن أجلوا إجلاء كاملا من هناك. وهؤلاء، هل سمعتم أن إسرائيل إذا جاءت على قرية يهود فهل يفجرون المساجد؟ لا، لكن هؤلاء الروافض هناك يفجرون المساجد ويحللون الله أكبر الله أكبر، والمسجد منارتها وكلها تتناثر سبحان الله وهم يحللون. فالله المستعان، فماذا نقول في مثل هذا؟ ومن الغريب أن هذا يحصل بعين المسلمين عامة وأمام أعينهم ولا أحد يساعدهم. والدولة اليمنية ما ندري هي مستضعفة ضعيفة، ما تقدر أن تجابهم، ماذا؟ فندعو الله تعالى، ما لنا إلا الله الذي يؤيد المسلمين من غير سبب، الذي أيد إبراهيم عليه السلام، أيد موسى، أيد كل الأنبياء إن شاء الله. ندعو الله تعالى أن يؤيدهم يا إخوانه، ادعوا لهم بارك الله فيكم، هذه فتنة ولا شك فيها، ولهم أجرهم، أراد الله أن يرفع درجاتهم إن شاء الله الذين أبتلوا في هذا إن شاء الله. ولا يمكن أن إن شاء الله يطفئ نور الله تبارك وتعالى، وهذا قد ينبت منه أكثر إن شاء الله، تنبت السنة وينبت الدين بعد هذا الحادث إن شاء الله. لكنهم الآن هم لا يجدون ماوى، النساء والرجال كالجراد المنتشر هنا هناك لا يجدون محل الوضوء، محل قضاء الحاجة وكذا، الآن حالة هذه موجودة. فهذه الله المستعان من الفتن والملاحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بين المسلمين. وخاصة تعرفون أن الدنيا كلها تعرف، والكفار بنفسهم كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما معناه، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآن المسلمون يقولون لا إله إلا الله ويذهبون ويستغيثون بالمقبورين وغيرهم وغيرهم. كذلك الكفار في هذا الزمان عندهم دراسة كاملة عن الدين الخالص، وهم لا يخافون، في الهند شبه غير رسمية على كل حال، لكنه هو كأنها رسمية دراسة كاملة عندهم. قالوا لا تستهينوا بجماعة أهل الحديث، أهل الحديث السلفيين، لا تستهينوا بهم، فهم الذين دوخوا الإنجليز أول مرة. أول من رفع صوت التحرير الهند علماء صادق بور من بطنه، الذين ذبح كثير منهم وسجن كثير منهم، ويوم العيد هذا التاريخ سبحان الله، يوم العيد ذبحوا أولادهم من السجن، أخذوا أمامهم وذبحوا وقدموا في الطبق رؤوسهم للفطور وقت الفطور سبحان الله. هذه كلها وقت، ثم بعد ذلك وجدوا إلى جزيرة اسمها كالاباني، الماء الأسود، كل من سكن هناك شهر شهرين يذوب وكأنه جسمه ينحل، فهم ماتوا هناك كثير منهم. فكذلك لعلكم سمعتم أن بعض كبار الدول قد أعلنت قال نحن ما نخاف إلا من الإسلام الوهابي. هم يعرفون في الحقيقة أن هذا هو الذي يكون أرقلة أمام مقاصدنا الخبيثة، والشيعة خاصة الروافض، لا تقول شيعة، الآن لا يوجد شيعة، لو كانت الشيعة مثل الأول لقل شرهم، لكن كلهم روافض ولا يريدون أن يروا ولو رؤية واحدة السنة ترتفع رايتها. فهم الذين الآن على كل حال وراء هذه المسألة، الله المستعان، ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل تدميرهم فيما يدبرون على أهل السنة، الله المستعان. وحفظ الله هذه البلاد التي هي الحمد لله على السنة، وزاد الله خيرها إن شاء الله. في الحقيقة كل هؤلاء يعرفون أن هنا هذه هي التي هي مصدر الدين الخالص، وهم يخافون بالفعل، يقولون الآن الدور للإسلام، لأن الناس قد جربوا الرأسمالية، جربوا الشيوعية، جربوا كذا وكذا، وكلها أخفقت، وخاصة الاقتصاديون يقولون ما بقي الآن إلا أن يأتي الدور للإسلام وهو الذي ينقذ العالم. أظن إيش جان مروان ولا من هو من الكنيسة إيش اسمه من الشيوخ، مجلس الشيوخ، أعلن هذا الكلام بكل صراحة، قال ليس للمسلم للعالم الآن حل إلا النظام الإسلامي. ونحن نقول الإسلام هو الحل الوحيد، نعم، لأمن العالم، إن كان الأمن مفقودا في البلاد هنا. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عدي بن حاتم ماذا قال؟ قال يا رسول ما اتخذناهم أربابهم؟ قال أليس يحلون فتحلون إلى آخره. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لا ولكن أنبيت عنها. قال هي في الشام، قال سيأتي يوم تركب الضعينة من الحيرة إلى الكعبة وحدها، تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. يقول عدي بن حاتم ماذا يقول؟ فقلت في نفسي فأين يذهب دعار بني طيب الذين سعروا البلاد، هذا في صحيح البخاري، أين يذهب دعار بني طي؟ لأن طريق الحيرة ومكة هي بني طي، والذي يسمونها حائل في حائل الآن طبعا. فقال فوالله لقد رأيت الضعينة تركب وحدها تأتي إلى مكة. فالأمن لا يكون يقوم، والدنيا ما رأت الأمن إلا في ظل الإسلام، أمن للمسلمين وأمن للكفار الذين كانوا يعيشون تحت ذمتهم. من قتل معاهدا لم يرى راحية الجنة، هذا تعليم الإسلام في الحقيقة. فكما قال الشاعر ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبتحوا. نحن حكمنا إلى إسبانيا وغيرها وكان كلهم يعيشون تحت رأية الإسلام وتحت سقف الإسلام بكل أمن وأمان، وتعلموا، وكان النصارى كانوا في القصور الأمراء المستشارين، وكذلك الأطباء وأشياء وأشياء. فالله المستعان على كل حال. فهم يعرفون كما هو الأسد إذا كان نائم فيقولون خلوه نائم، لكن إذا رفع رأسه فيخافون المسلم إذا كان نائما خلوه ينام، وإذا كان قام جلس لا يقوم وإذا قام لا يقدر أن يمشي. يحاولون على هذه كلها لمحو الدين الإسلامي، يريدون الإثم ونور الله بأفهم، ولكن الله متم نوره إن شاء الله. فالفتن هذه تأتي وفيها أجر من يكون قد وقع فيها، ولكنه ينبغي أن نستعين بالله ونستعيذ. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كذلك من فتنة المحيا وفتنة الممات إلى آخره. لكن إذا قدر الله للإنسان فالصبر والشكر. فأحاديث الفتن في الحقيقة لا شك أنها يكون للإنسان فيه بصيرة، تعطي بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون كذا، فيستعد لمثل هذه المواقف. ونعرف أن هناك بعض المفكرين غفر الله له ولو سميناه، لأن كتابه بعض الناس يقرؤون، اسمه شيخ محمد الغزالي، لعلكم سمعتم في آخر حياته سبحان الله كأنه خاتمته بشيء ليس بخير في الحقيقة، رمى بكتاب اسمه السنة بين الفقهاء وأهل الحديث، فكتب فيه من جملة ما قال أنه إن أهل الحديث قد أساوا إلى الإسلام، شعروا أو لم يشعروا بجمع أحاديث الفتن، وهي تصور كأن المسلم ينبغي أن يتخاذل ولا يتحرك. هكذا هو بنفسه يقول سبحان الله، هكذا قال شعر أساوي للإسلام بجميع أحاديث الفتن. الأحاديث جاءوا به من عند أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، ومعلوم الآن حتى إذا كان يخاف من الزلزلة الناس يترصدون له منذ سنين، منذ شهور، ما هو كذا أنه يأتي حتى يأخذ حذرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهم حتى كيف يعملون، وآتاهم إرشادات كيف يعملون إذا لم يكن لهم ولي الأمر، وإذا كان لهم ولي الأمر فماذا يفعلون، طاعته وكذا وكذا إلى آخره. فالمفكرين هؤلاء كما كان يسمي بعضهم من أهل مصر لمصر هؤلاء مفكرينات، ما يقول مفكرين، يقول مفكرينات. فهؤلاء في الحقيقة يسخرون، وسخر في هذا الكتاب الشيخ محمد غفر الله له، ندعو له أن يغفر الله له، لكنه سخر بالحديث وأهل الحديث وكذا، هؤلاء قليل الفقه كثير الحديث، ينبغي أن يكمموا أفواههم ولا يتكلموا، هكذا يقول يعني في كتاب سام جدا. فاحذرهم على كل حال، أو فاحذر هذا الكتاب على كل حال. باب ذكر الفتن ودلائلها، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في المستقبل إلا من عند الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد وقع كثير منها وتقع. فليأخذ المسلم حذره إذا جاء، إذا جاء الدجال فكيف تعرف وكيف تتصرف إلى آخره، وإذا جاء ياجوج ماجوج ماذا. فقال إن أهل الحديث أساءوا إلى الإسلام بجمع أحاديث الفتن. انظروا إلى هذا الكلام الذي هو بعيدا الحقيقة. على كل حال، باب ذكر الفتن ودلائلها، أي أدلتها وعلاماتها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد أنه قال العامش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. قام فينا قائما يعني كأنه يقول قياما للخطبة أو للنصيحة كما جاء فيه. قال فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى يوم الساعة، إلى قيام الساعة، إلا حدثه يعني من الفتن والملاحم والتي تكون فيها يعني ابتلاء للمسلمين والفتوح وغيرها، إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث لنا وبين لنا، وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجهه. يعني أنا أيضا نسيت، ولكن لما يقع فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، إذا غاب عنه نسي، لكن إذا حضر فيذكر ها فلان الذي لقيته في المكان الفلاني. فكأن حذيفة نفسه يقول نسيت كثيرا منها، لكن لما أرى الفتن وقعت فأتذكر أن هذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول وإنه ليكون منه الشيء اي لا يحصل ويقع منه الشيء فاذكره كما يذكر الرجل اي اذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا راه عرفه وهذا الحديث اخرجه البخاري وغيره نعم ثم بعد ذلك هذا ايضا يدل على ان هناك لا شك من ينسى ومن يذهب ومن يكون مختلف قد يكون تخصصات ايضا ياتي ان حذيفه رضي الله عنه كان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافه ان يقع فيه نعم فهذه تخصصات العلم قد يكون الانسان له ذوق خاص فيميل للعمل في هذا المجال في الحقيقه ومنه حذيفه والصحابه يختلفون في اذواقهم اقراكم ابي وافرضكم زيد واقذاكم علي مثل هذا جاء فيه على كل حال فكان حذيفه بن اليمان وكان يعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الشارح اشاره الى بعض الاشياء قد استدل بهذا الحديث بعض اهل البدع والهوى على اثبات الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدثه وفي روايه اخرى انه ما يضرب طير جناحيه الا اخبرنا بها فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان علمه من اللوح المحفوظ ويعلم كل غيب هكذا وهذا لا شك في انه يعني جهل منهم لمعاني كتاب الله تبارك ومعاني آيات كتاب الله الذي فيه قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وكذلك آيات كثيرة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فنحن نقول مما يكون من باب الفتن ومما يكون فيه تحذير للأمة على كل حال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود منه ما كان وما يكون في كل حركة وسكنة وفي اليوم الفلاني يحصل كذا ليس هذا المقصود إنما هو من أمور عظام وفتن كبيرة التي تقع في الأمة حتى تحذر الأمة منها نعم ولما قالوا وفينا نبي يعلم ما في غد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا قولوا غير هذا فهناك خاصة في الهند قوم يسمون البريلويين نسبة إلى رجل كان قد برز قبل 150 سنة أحمد رضا خان البريلوي وهم حنفية أصلهم جناح الحنفي بريلوية والديوبندية ففي الحقيقة البريلوية يعتقدون هذه العقيدة الباطلة وإذا خالفتها فربما إذا وجدوا فرصة فهم مثل الرافضة عليك نعم الله المستعان ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي قال حدثنا ابن ابي مريم وهو ابو بكر من الثقة من الـ من الـ من نعم من ابو بكر بن ابي مريم الحنفي هذا ضعيف قال اخبرنا ابن فروخ هذا سبحان الله اردت ان اعرف ما ظهر لي هل عندكم شيء ابن فروخ هو الشيبان بن فروخ هو من هذه الطبقة لكنه ما وجدت أنه روى عنه ابن أبي مريم على كل الشيبان بن فروخ من الثقات قال أخبرني أسامة ابن زيد هو أسامة ابن زيد الليثي أيضا كان صدوقا ويهم قال أخبرني ابن لقبيصة ابن ذويب هذا مجهول عن أبيه قبيصة ابن ذويب ولذلك الإسناد ضعيف قال حذيفة بن اليمان والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا يعني تناسي يعني يظهر النسيان ولم ينسى هكذا يعني يقولون ليس مريض لكنه يتمارض وليس مريض كذلك يتناسوا يعني هناك أشياء لا يذكرونهم كأنهم نسوا ما أنهم لم ينسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من ماهو 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته الحديث ضعيف على كل حال ولعل هناك من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المخدج الذي يخرج من ضيضيه ناس يقرؤون القرآن ولا يجاوزوا تراقيهم كذلك قد يكون يعني أمور أخرى لكن هذا الحديث لم يثبت والله المستعان نعم لكنها قد تقع لا شك فيها يعني الذين قادوا الفتن في الأمة ناس كثيرون، قد يكون أهلكوا أهلك من بسببهم أمة بكاملها، وهذا يقع، وخاصة فتنة الشرك وفتنة الاعتزال وفتنة خلق القرآن وغيره، قادوا أحمد بن أبي دعاد وغيرهم وغيرهم، فقواد الفتنة ولا شك فيه كثيرون، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ثم قال حدثنا هارون ابن عبد الله، وهو هارون ابن عبد الله أبو موسى الحمال من الثقات، قال حدثنا أبو داود الحفري، أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد ابن عبيد من الثقات، عن بدر بن عثمان، بدر بن عثمان الأموي مولاهم ثقة من الثقات، عن عامر وهو الشعبي، عامر ابن شراهيل الشعبي، عن رجل عن عبد الله، فهذا المجهول هو الذي عليه الأهدى في تضعيف هذه الرواية أو في حكم الأئمة لتضعيف هذه الرواية، عن رجل عن عبد الله وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء، أربع فتن في آخرها الفناء، يعني فناء الأمة، ومعلوم أن فناء الأمة لا تكون إلا في آخر أيام الدنيا، كما جاء فيه حينما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبوب البخاري رحمه الله وغيره فسر بأنه ما دامت الكعبة باقية في الناس فلا زوال للأمة إن شاء الله، قيام يكون سبب قيام الناس، لكن إذا هدمت وخربت الكعبة كما جاء في الأحاديث الصحيحة فبعد ذلك تترى الفتن ودلائل وأشراط الساعة حتى يفجر الناس كلهم ويكون لا يبقى أحد إن يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة كما جاء فيه. فهنا تكون أربع فتن، يقول هنا فسر وأخرج عن عمران بن حسين، أخرج نعيم بن حماد في الفتن عن حذيفة يقول: في أمتي أربع فتن وفي الرابعة الفناء، وأخرج نعيم بن حماد أيضا عن عمران بن حسين: تكون أربع فتن، الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل فيها الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج، والرابعة الدجال، والرابعة الدجال. أما استحلال الدم والمال والفرج هذا قبل الدجال، فجاء فيه حديث أنه لا تقوم الساعة حتى يتهارج الناس تهارج الحمر في الطرقات، فيستحلون الدم الفرج أيضا بهذه السورة، الله المستعان، ونعوذ بالله أن يدرك أحد منا يعني هذه الساعة، لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، والله المستعان. ثم قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد، هو يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي من الثقات، قال حدثنا أبو مغيرة، أبو المغيرة هذا اسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ثقة، قال حدثنا عبد الله بن سالم، عبد الله بن سالم وهو أيضا من الثقات العشري، عبد الله بن سالم العشري وليس عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر، إنما هو عبد الله ابن سالم الأشعري من الثقات من الطبقة السابعة، قال حدثني العلاء ابن عتبة، علاء ابن عتبة اليحصبي أيضا من الثقات، عن عمير ابن هاني الدمشقي العنسي الدمشقي من الثقات من ثقات التابعين، قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول: كنا قعودا عند رسول الله، الرجال ثقات والإسناد صحه الأئمة، صحه الأئمة، قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، هرب وحرب، الحرب الحرابة وقتل والقتال الشديد، وقيل الحرب يهربون بالأموال ويأخذون أموال الناس، الحرب وحرب، هرب وحرب. قال في النهاية: الحرب يفر بعضهم من بعض، لأن كل واحد يخاف من الثاني ولا يأمن على نفسه وماله وحرضه، وحرب نهب الأموال كما ذكر في باب المعاني. قال والحرب أيضا الحراء أخذ الدنيا وأخذ الأموال بالحرابة بالقوة. نعم. ثم فتنة السراء، السراء بمعنى والله أعلم يأتي بعد هذا الشر فيه خير يسر الناس، يسر الناس، فيكون الوقت الذي فتنة السراء لكنه تحتها دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيته، يكون فيه دخن يعني فيه بلايا، والدخان الذي يكون تحت النار فيكون غير صافي، يعني يكون سراء، وقت سراء ووقت الفرح ووقت الأمن ربما، لكن تحتها الدخن والبلايا. على تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما الله أكبر أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس. وهذا هذا حكم شرعي لا شك فيه، ما هو كذا أنه يدعي أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحارب دين النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قال، كما قال نوح، قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ما هو كذا. فالآية التي فيها حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، وأهلك فنوح عليه السلام طمع أن يكون ابنه معه، فلما جاء الموج الآية كيف هي تقرؤون؟ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وإيش نوادك له، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح. فهنا النبي صلى الله عليه، هذه قاعدة يعني شرعية من شرع الأنبياء إلى شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول ويزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون. فنحن نناشد أولئك الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهم شرف في هذا، لكن لا يدنسوا هذا الشرف بالشركيات والبدعيات التي يرعونها. كثير من الناس نعرف السيد الفلاني لكنه قد وصل إلى حد سبحان الله أخبرونا أنه مريدوه يسلون وهو قد وصل إلى اليقين وسقطت عنه التكاليف وقرأ على نفسه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جاءه اليقين من أهل بيت النبي يعني ما نقول يدعي، لا نتهم أحد بدينه، لكن الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحوا من النبي، من الله ثم من النبي ثم من المؤمنين، أن يرتكبوا الشركيات والبديات والفواحش وغيرها، وهم يجيزون هذا كله لأنفسهم، والله المستعان. فيقول يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، كورك على ضلع، هنا قالوا هذا مثل فيما لا يثبت الأمر ولا يستقر، يعني يكون الإنسان إذا وقف لحم على ضلع قالوا لا يقدر أن يقف طويلا، فيكون مدة قليلة ثم بعد ذلك يزول هذا. هنا فسروا قالوا انظروا كورق، قال الخطابي قال القارئ على ضلع بكسر ففتح ضلع ويسكن الضلوع والأدراء، قال الخطابي هو مثل ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلك أن الضلع لا يقوم بالوريك. وبالجملة يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به، وفي النهاية يصطلحون على أمر واهن لا نظام له ولا استقامة، لأن الورك لا يستقيم مع الضلع إلى آخره. فهنا يعني كأن يصطلح الناس أنه يعني تأتي الفتنة وقائدها رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب الفتنة والناس يتفقون على شخص لكن أمره غير مستقر. ثم فتنة الدهيمة. الدهيمة لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لثمة، فإذا قيل انقضت تمادت، انقضت تمادت يعني زادت، أو تمادت أي استمرت، كلا القراءتين. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يسير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وصلى الله على يسأل الأخ ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة؟ إن شاء الله إذا خاصة إذا كان نبتت له لحية، نبتت لها لحية وكذلك الشارب، يجب إزالتها حتى لا تتشبه بالرجال. أما الحاجب والحواجب فهذا قد جاء النص في النهي أن نمصي الحواجب، لا يجوز أن نمص، لعن الله النامصات والمتنمصات. أما إذا كان في الخدين وكذلك على العثنون وكذا فهذه قد تجب إزالتها هلا حتى لا تتشبه بالرجال. يدعون بعض الناس في الحرم لإفطار الصائم من التمر ونتحرج من أكله لأني من أهل البيت، يعني كأنك تخاف خشية أن تكون صدقة. أنت اسأل هؤلاء الإخوان الذين يوزعون هذه التمور، بالفعل إن كنت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا حق ولا استقام أن تأكل من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فاسأل لعله لا يكون إلا من صدقة عامة، ليس من الزكاة من أوساخ الناس، إنما إذا كان هدية للناس بمعنى الصدقة فهذا لا بأس فيها. فاسأل من أين يأتي هذا، إن شاء الله الذي يظهر الله أعلم. كما سألت بعض الناس قالوا لا هذا ليس من الزكوات إنما هو من هدايا الناس، فإذا كان هكذا فما عليك إن شاء الله، وإلا تجتنب إن شاء الله. جزاك الله خير. كل عام أخرج الزكاة في شهر محرم، وهذا العام تأخرت إلى هذا الشهر، فإذا خرجت الزكاة الآن هل أحسب المال الذي صرفته في محرم؟ نعم قطعا، ويكون على حسابك، فيجب عليك إذا كان لعلك احتلت على الله، ولا يجوز هذا بأنك نفقة كبيرة في آخر شهر محرم قبل أن تخرج الزكاة أنفقت وما بقي إلا قليل، يجب عليك أن تحاسب هذا في جملة ما كان في أوائل المحرم وتخرج قطعا ليس فيه شبهة. وهل علي إثم على هذا التأخير؟ وكما قال العلماء الفرائض عامة المبادرة إلى أدائها في أقرب فرصة، فلا شك أن التأخير هذا قد يخاف منه الإثم، ولا يكون إلا كسل السبب، أو والله أعلم ما نظن غير هذا، ولذلك لا ينبغي هذا. وخف على لابد أن تخاف على أنه لا تكون آثما فتوب إلى الله تعالى. الذي لا يسبغ له هل نقول له خالفت السنة؟ والله هناك نجد أن الأفضلية لا شك فيها، لكنه لا يكون يعني آثما إن شاء الله، والأفضل أن يسبغ، ولا نقول خالفت السنة، لأن إقرار الصحابة كثير منهم ما كان يسبغ، إذا جاء في ذكره وشعورهم أنهم ما كانوا يسبغون، فلنا الذي لا يقدر أن يسبغ لنا فيهم أسوة ويكون جائزا، لكن الأفضل لا شك فيه مما جاء في الحديث أنه خالف اليهود وغيروا الشيب، فيكون الأفضلية في هذا. نعم لبست الخوف خفة وأنا على طهارة، ثم أهدست وخلعت الخفة، ثم بعد ساعة لبست الخفة وأنا على غير طهارة، ثم توضأت على الخف، فهل وضوئي صحيح؟ نعم، يعني إذا كنت نويت أنك تمسح إن شاء الله وخلعت الخف لسبب من الأسباب ثم لبست وأنت قد نقض وضوءك حالا خلعك إن شاء الله، فجاز لك أن تمسح عليه إن شاء الله، لا يلزم عليك أنك ما دمت خلعت فقد نقضت نيتك المسح، لا. ولنا في آثار الصحابة أسوة في هذا إن شاء الله. وضوءك صحيح ل24 ساعة وأنت مقيم وثلاثة أيام من بلياليهن وأنت مسافر. نذر صديق لصديقه إن نجح بمعدل ثلاثة. ثلاثة ليش يا أخي؟ ثلاثة قليل، قل أربعة يعني همتك لابد ان تكون همه على القمه يا اخي. يقول ان نجح بمعدل ثلاثه ان يعيشه له ثم تناظر صديقنا على شافه فماذا عليه اذا كان ترازل فقد كفى الله، لكنه على كل حال احسن تاخذه ان شاء الله، والا في اليوم في الوقت الاخر يقول انت بخيل. عندي ستة أولاد وعندي أحد أولادي بارك الله فيهم وجارهم قرة عين، وعندي أحد أولادي فقير وهو يخدم معي والآخرين حالهم متيسر، فهل يجوز لي أن أعطيه البيت إلى الفقير ما من أولادي؟ إذا كان يخدم فتعطيه على قدر الخدمة فقط، وإلا التسوية بين الأولاد في الهبة وغيره إلا أن ترضي. والأب إذا كان رأى واحد منهم فقير أو إذا كان من قدر الله تعالى ليس متكسب مشلول أو كذا فجاز له أن يفضل بدون استشارة، لكن في هذه الحالة جاز لك أن ترضيهم إن شاء الله وتقول أخوكم ليس عنده شيء وعندكم بيوت وكذا، فإذا رضوا وإلا في الحقيقة لهم حق العرضة وحق الاعتراض، فأنت تعطيه حق الخدمة هذا ليس لهم فيه أي اعتراض، يعني لأنه هو يخدمك، لكن تعطيه البيت أو جزء من البيت أو شيء وحده هذا الظاهر لا يصح. نعم، ما قولكم؟ ليس لي قول يا شيخ في الإعجاز العلمي للقرآن، يعني هو الذي نفهم كطلبة العلم ونحن طلبة العلم أن الإعجاز القرآني الآن لا شك أن القرآن معجز، كلمة فيها إعجاز، بمعنى أنه كما تحدى الله تبارك وتعالى أنهم لا يقدرون أن يأتوا بمعاني هذه الآيات أبدا ولا بفصاحتها.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.